بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. نطل عليكم مجددا عبر هذا اللقاء، وفيه نكمل ما كنا قد بدأناه من الحديث عن الشفاعة يوم القيامة، حيث تبين لنا أن هذه الشفاعة هي تعبير عن الرحمة الإلهية بعباده المؤمنين، وهي لطف يضم إلى الاعتقاد الصحيح فينجو العبد بها من أهوال ما أعد للكافرين الجاحدين. وتمت الإجابة عما أورده القرآن الكريم من آيات تنفي الشفاعة يوم القيامة وآيات تحصرها بالله عز وجل، وذلك بأن الله تبارك وتعالى ينفي وجود شفعاء يدعيهم الكافر ليشفعوا له من دون الله، أو أن تكون لهؤلاء الشفعاء صفة الاستقلال بحيث يخرجون عن إذنه وإرادته تبارك وتعالى. وقد تمت الإجابة أيضا على إشكال كون الشفاعة تجرئ الإنسان على ارتكاب المعاصي اعتمادا على شفاعة الشافعين، بأن الشفاعة تجرئ على المعصية فيما لو حدد الذنب الذي يشفع عنه أو المذنبون، وكانت الشفاعة تطال جميع أنواع العقاب وفي كل الأوقات. أما وأن هذين الأمرين غير مبينين في الشريعة، فأمر الشفاعة معلق لا يتجرأ به العبد على المعصية، وإنما العكس هو الصحيح، فالاعتقاد بالشفاعة ينقذ الإنسان العاصي من اليأس ويمنعه من التمادي في غيه وشقائه، بحجة أن لا نجاة له بعدما ارتكب من أعمال. واليوم نكمل الحديث في شأن الشفاعة والشافعين، ونجيب على أسئلة أخرى ترد في هذا المجال. وإلى بداية اللقاء بعد الترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا بكم
صاحب الفضيلة. في اللقاء الماضي قد تم الحديث بشكل إجمالي حول من هم الذين يشفع لهم يوم القيامة، فهل من مزيد وتوضيح حول من تنالهم الشفاعة في ذلك اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذا أردنا أن نستعرض المشفوع لهم يوم القيامة، نلاحظ أن هناك عناوين حددها القرآن الكريم لهؤلاء الذين يشفع لهم. في عنوان عام هو عنوان أنهم قد ارتضاهم الله، فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنبياء: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. العنوان العام للذين يشفع لهم هو أن يكونوا قد ارتضاهم الله سبحانه وتعالى، خاصة أنه في حصر بالآية: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا العنوان لابد أن يكون. هل الكلام أن نتعرف على هؤلاء الذين ارتضاهم الله سبحانه وتعالى. آية أخرى تعرفنا على جانب آخر من جوانب الذين يشفع لهم، فالله سبحانه وتعالى يقول: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الواضح من الآية أنه لا يملكون الشفاعة، هاي لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، الاستثناء تابع للذين هل ينالون الشفاعة أو لا، مش هل يعطون الشفاعة أو لا. أن هؤلاء المجرمون الذين يسوقهم الله سبحانه وتعالى إلى جهنم وردا، هؤلاء لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يعني يوجد قسم من المجرمين الذين يستحقون أن يسوقهم الله سبحانه وتعالى إلى جهنم وردا،
ولكنهم قسم يمتلكون عهدا،
يمتلكون اتخذوا عند الرحمن عهدا. طيب، يعني أول شيء نفهم من هذه الآية أنه الشفاعة تنال المجرمين، تنال المجرمين
طبعا،
بس تنال المجرمين الذين اتخذوا عند الرحمن عهدا. ما هو هذا العهد؟ آية أخرى تحدثنا عن هذا العهد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعهد، هذا هو العهد. ما هو هذا العهد؟ أن اعبدوني، لا تعبدوا الشيطان، اعبدوني هذا صراطي، هذا صراط مستقيم. فإذا العهد هو عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا من صفة الذين تنالهم الشفاعة يوم القيامة أن يكونوا من العابدين، من العابدين لله سبحانه وتعالى، من الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعبر عنه بالعهد. نحن نعرف أنه الذي يعبد الله سبحانه وتعالى قد يكون ارتكب بعض الجرائم، بعض الذنوب، ويكون مجرما، يعني جمع بين عبادة الله وبين جريمة وبين ذنب، هذا لا مانع منه. يعني ذكرت بالحلقة السابقة أنه الشفاعة مأخوذ في لغتها الشفاعة من الشفيع، والشفيع هو عبارة عما يحقق الزوجية. يعني الواحد بده يكون عنده شيء ثم يضم إليه شيء آخر فتحصل الشفاعة. مش يعني الشفاعة تنال الشخص الذي لا يملك أي شيء، لا اعتقاد ولا عمل ولا أي شيء، هذا لا تناله الشفاعة. فبالنسبة لي إذن الصفة الثانية التي نستطيع أن نفهمها، أن نفهمها من القرآن الكريم، أن يكونوا من الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. لذلك منلاحظ أنه هؤلاء الكافرون الذين قالوا كما عرض القرآن الكريم، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال لهم بلسان القرآن الكريم؟ قل أتخذتم عند الله عهدا. يعني ما أنتوا أصلا غير عابدين لله سبحانه وتعالى حتى تقولوا لن تمسنا النار إلا أيام.
وهذا يعني أن وجود العهد من الله يمنع من دخول النار.
وجود العهد من الله سبحانه وتعالى يحقق الشفاعة. هذا واحد بده يقول بالتعبير القرآني. فإذا أول شيء الذين يشفع لهم من ارتضاهم الله، ومن ارتضاهم الله لابد أن يكون على خط العبادة، أن يكونوا على خط العبادة الإلهية. فلذلك ملاحظ أنه الكافرون قطعا ليسوا مورد الشفاعة، لأنهم لم يرتضهم الله، إذ لم يكن بينه وبين الله سبحانه وتعالى عهد. في آية ثالثة، هذه الآية تحدد أكثر الذين ينالون الشفاعة. هذه الآية واردة، أو آيات واردة، في سورة المدثر، إذ يقول الله سبحانه وتعالى فيها: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. منلاحظ كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس مرهونة بأعمالها إلا أصحاب اليمين، قد فكوا الرهن، ما عندهم رهن،
مع وجود أعمال.
في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. واضح أنه هؤلاء أصحاب اليمين مطلين على مواقع جهنم، في حوار بينهم وبين أهل جهنم. ما سلككم في سقر؟ قالوا، شو الصفات التي أدت بهم إلى سقر؟ الصفة الأولى، لم نكن من المصلين. الصفة الثانية، ولم نكن نطعم المسكين. الصفة الثالثة، وكنا نخوض مع الخائضين. الصفة الرابعة، وكنا نكذب بيوم الدين. أربع صفات. حتى أتانا اليقين، بعد الموت الإنسان يكشف له الغطاء، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني من تحققت فيه هذه الصفات الأربعة لن تنالهم شفاعة الشافعين. طب شو هالصفات الأربعة؟ الصفة الأولى، ملاحظ أيضا التعبير قبل ما أقول الصفات عن المجرمين، يعني كمان بتلائم مع التعبير ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. طيب شو معنات هالصفات الأربعة؟ لم نكن من المصلين، شو معناها؟ قد واحد يفكر مسألة الصلاة اللي نحن هلأ منصليها، ليس الأمر كذلك، لأن سورة المدثر من السور المكية، وقد في تاريخ نزول هذه الآيات يتضح أنها نزلت قبل تشريع الصلاة. قبل تشريع الصلاة المتعارفة، الصلاة الإسلامية المعروفة. فلم نكن من المصلين، يعني لم نكن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة هي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فالصفة الأولى لهم أنهم لم يكونوا متوجهين إلى الله. اثنان، ولم نكن نطعم المسكين. ما كان في زكاة، تشريع زكاة، حتى واحد يقول أنه لم نكن نطعم المسكين،
يعني
من زكاة
مطلق الإنفاق،
يعني لم نكن ننفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، وكنا نخوض مع الخائضين، يعني الخوض في ملاهي الحياة الدنيا بما يبعد الإنسان عن الآخرة. أربعة، وكنا نكذب بيوم الدين، هي مشكلة عقائدية أنهم لا يؤمنون بالمعاد. الملاحظ بالآية أنهم هؤلاء مرهونون، لأن القرآن الكريم قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. يعني أصحاب اليمين فكوا نفسهم من الرهن. ليش فكوا نفسهم من الرهن؟ فكوا نفسهم من الرهن نتيجة أنهم ليسوا أصحاب هذه الصفات الأربعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، بما يشير أنه من أصحاب اليمين قد نفعتهم شفاعة الشافعين،
يعني ممن لهم ذنوب ولكن دون ذلك.
لأن أصحاب اليمين طبعا على مراتب، يعني مش كلهم طبعا
يعتمدوا عليه.
أصحاب اليمين على مراتب، في قسم منهم إذن قد نفعتهم شفاعة الشافعين. وهذا من خلال ذلك المرحوم العلامة الطبطبائي يقول بأنه الذين يشفع لهم على حسب مفاد هذه الآية هم من أصحاب اليمين، يعني بده يكونوا من أصحاب اليمين. طيب بده يكونوا طبعا،
صار لازم نعرف من هني أصحاب اليمين.
بده يكونوا أصحاب اليمين. طيب إذا بيكونوا أصحاب اليمين، أقل شيء بحسب هاي الآية القرآنية هني كانوا من المصلين، من المتوجهين إلى الله، وكانوا ينفقون في سبيل الله، وكانوا لا يخوضون مع الخائضين ويبتعدون عن ذكر الآخرة، وكانوا يؤمنون بيوم الدين. وطبعا لما نقول وكانوا يؤمنون بيوم الدين، إلا لازم هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالنبوة. بس في آية أخرى تحدد أكثر أصحاب اليمين من هم، لأنهم الذين تنالهم الشفاعة. هذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. طيب القرآن الكريم شو بيقول؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، مباشرة بعد أن يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم يقول فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. يعني في ربط بين الدعوة كل ناس بإمامهم وبين من أوتي كتابه بيمينه،
يعني حسب الإمام اللي
تجي معه. هاي الآية عم تتحدث عما يسمى العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه بسميه شفاعة القيادة. لأن القرآن الكريم بيتحدث يوم ندعو كل أناس بإمامهم، طبعا هون الإمام لا يراد منه إمام الحق، هون يراد منه القائد، سواء كان قائد حق أو قائد باطل.
صحيح.
فكل أناس يوم القيامة لهم حشر، هو حشر التبعية. فيوم القيامة بيجوا الله سبحانه وتعالى ينادي كل طائفة أن تتبع إمامها في الدنيا، قائدها في الدنيا. لأنه على حسب نظرية تجسم الأعمال اللي شرحتها سابقا، أنه العلاقة بين الإنسان وقائده في هذه الدنيا تتجسد يوم القيامة. فقد يكون هذا الإمام إمام باطل، مثل فرعون مثلا. القرآن الكريم بيعرض فرعون كإمام يوم القيامة. بس إمام لوين؟ إمام لجهنم.
يقدم قومه.
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. هون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني هو إمام لهم. صحيح. هو يقدم، هو قدام، كلمة قدام وإمام نفس المؤدة.
صحيح.
فهو إمام لكنه إمام باطل. القرآن الكريم بيقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، مباشرة بعد هذه الدعوة
فمن
يقول
أوتي
فمن أوتي كتابه بيمينه. فإذا من أوتي كتابه بيمينه هم الذين كانوا يتبعون إمام الحق.
إمام الحق.
فإذا من صفة أصحاب اليمين أنهم يتبعون إمام الحق. هنا نستطيع أن نكون عدة صفات لأصحاب اليمين، أو بعبارة ثانية يمكن أن نكون عدة صفات للذين تنالهم الشفاعة يوم القيامة. فالذين تنالهم الشفاعة على حسب ما، يعني خلاصة ما تقدم، أنهم من الذين ارتضاهم الله؟ بينهم وبين الله سبحانه وتعالى عهد، وهذا العهد أساسه اعتقادي، هو أنهم يؤمنون بوحدانية الله وبنبوة النبي صلى الله عليه وآله وبالإمام الحق، يتبعون الإمام الحق ولا يكذبون بيوم الدين. وأيضا على مستوى الأفعال الأخرى نجد أنهم يتوجهون إلى الله، ينفقون في سبيل الله، يتذكرون الآخرة ولا ينسونها، فيخوضون مع الخائضين. هؤلاء طبعا هو الصفات، يعني قد تجتمع في شخص يرتكب الكبائر.
صحيح.
قد يكون شخص يعني من هؤلاء الذين يعتقدون بالله وحدانيته والنبوة والإمامة وهذه صفاته، لكنه يرتكب الكبائر. هنا تأتي الآية القرآنية لتفيد بأن الذين تنالهم الشفاعة هم أصحاب الكبائر. ما هي الآية؟ هي الآية التي تلوت بالحلقة السابقة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني إذا إنسان اجتنب الكبائر الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه على السيئات الصغيرة. فإذا السيئات الصغيرة أصحاب الصغائر أصلا ما بيحتاج لشفاعة، يعني طالما الإنسان
تلقائيا
تجنب الكبائر أصلا لا يحتاج إلى شفاعة حتى تغفر له الصغائر، يؤتى به يوم القيامة طالما اجتنب الكبائر وهو طاهر لا يحتاج إلى الشفاعة. فإذا من هو الذي يحتاج إلى الشفاعة؟ الذي يأتي يوم القيامة وهو من أصحاب الكبائر، ولكن صح هو من أصحاب الكبائر، ولكن بده يكون عنده شيء حتى صحيح. تأتي الشفاعة لتفيد الزوجية اللي حكيت عنها سابقا، يتحقق الشفيع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه، إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. وهنا فإذا نستطيع أن نضع الضوابط الإيجابية والسلبية لمن تنالهم الشفاعة. فعلى المستوى الإيجابي بدهم يكونوا كما ذكرت من المؤمنين على المستوى العقائدي بالله، توحيدي بالنبوة بالإمامة، يعتقدون بالإمام الحق، وأيضا من الذين يتوجهون إلى الله وينفقون في سبيل الله ولا يخوضون مع الخائضين ويؤمنون بالمعاد كذلك. وبالجانب السلبي يكونون من أصحاب الكبائر، هؤلاء الذين ينالون الشفاعة يوم القيامة.
يبقى أن هناك من هم الشافعون يوم القيامة، ونحن نسمع بأن الأنبياء شفعاء وأن الشهداء شفعاء وأن القرآن شفيع، فماذا ورد في هذا المجال من خلال الآيات الكريمة والروايات الشريفة؟
بالنسبة للقرآن الكريم عرض بعض العناوين للذين يشفعون يوم القيامة. فالقرآن الكريم عرض عنوان العباد المكرمون بأنهم يشفعون يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالقرآن الكريم يعرض بأن هؤلاء العباد المكرمون يشفعون، يعني القرآن قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني يشفعون. وهؤلاء العباد المكرمون صار في تفسير بأنهم من الملائكة، أن الملائكة تشفع يوم القيامة. هذا على مستوى ما قبل الإنسان، إذا بدو يحكي بملائكة. في آية أخرى أيضا تتحدث عن بعض الذين يشفعون تحت بعض الصفات. فالقرآن الكريم إذا واحد بده يجمع على هاي الصفات، في ثلاث صفات أساسية للذي يشفع يوم القيامة. الصفة الأولى أن يكون شاهدا بالحق، فالقرآن الكريم يقول و ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. فإذا من شهد بالحق يشفع، والشهادة بالحق طبيعي أنه أهم ما فيها هي الشهادة بالتوحيد، يعني توحيد الله سبحانه وتعالى هو الحق، وباقي المعتقدات الحقة. فإذا شهد بالحق هذا الشافع لابد أن يكون من ذوي الاعتقاد السليم والنقي عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي عرضه القرآن الكريم، مش بس بده يكون شاهد بالحق، أيضا في صفة ثانية أن يكون مأذونا من قبل الرحمن. هاي اللي تعرضت له سابقا، أنه حتى لا يشعر الإنسان ويعتقد بأن الشفيع له استقلالية. لذلك القرآن يقول إلا من أذن له الرحمن. الصفة الثالثة أن يكون رضي القول، لأن هذه الآية تكمل ورضي له قوله. ورضي له قوله مش عمله، والقول
بمعنى الاعتقاد
حينما يستعمل أيضا يستعمل على أساس الاعتقاد. هذا ما يفيد بأن الذي يشفع يوم القيامة هم طبقة عند الله سبحانه وتعالى قد أثر فيهم الاعتقاد السليم وجعلهم من الطبقة الأولى عند الله سبحانه وتعالى بعظمتهم وتجليلهم عنده سبحانه. أما على مستوى التطبيق، أنه من هم هؤلاء؟
الذين عناوين
عناوين هاي قرآنية. صحيح. من هم هؤلاء؟
لابد أن الروايات
هنا
بيّنت.
نجد أن النبي صلى الله عليه وآله يعين من هم هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وآله في حديث له يقول يشفعون ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي بعض الروايات الأخرى نلاحظ أنه تحدثت عن شفاعة للمؤمنين بعنوان أنه مؤمن، وهذا أيضا عنوان المؤمن. القرآن الكريم يتحدث عن هذا العنوان وبأنه قد تصدر الشفاعة من هؤلاء المؤمنين، لأن القرآن الكريم يتحدث عن هؤلاء بأنهم شهداء أيضا: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. يعني أيضا المؤمنون في محل الشهادة عند الله سبحانه وتعالى، فأيضا هم من الشفعاء يوم القيامة. فمن هون منلاحظ أن الشفعاء الأول من الشفعاء هم الأنبياء، على رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وآله، الذي ورد في كثير من الأحاديث ما يؤكد شفاعته. والقرآن الكريم حينما يقول لنبيه الأعظم صلى الله عليه وآله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسر هذا المقام بأنه مقام الشفاعة، هذا الذي يعبر عنه بأنه حينما يؤتى بجهنم يوم القيامة وتحيط بساحة يوم القيامة لا يبقى إنسان وعبد إلا ويقول يا ربي نفسي نفسي، إلا أنت يا نبي الله تقول أمتي أمتي. هذا المقام المحمود للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوم القيامة. ويوجد كثير من الروايات ما تتحدث عن هذه العظمة الكبيرة للنبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة. وأيضا بعد مقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يأتي العالم الثاني بعد العالم الأول الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي ورد الكثير والكثير من الروايات حول شفاعته المنضمة إلى شفاعة معلمه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله مثلا يتحدث عن الحوض يوم القيامة وعن الشفاعة في ذلك المكان، يقول لي علي بن أبي طالب عليه السلام يا علي أنت أخي ووزيري وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة وأنت صاحب حوضي. شو الحوض؟ الحوض هو المكان اللي حينما يأتي الناس يوم القيامة يكونون في حالة العطش، في حالة العذاب، فيكون أمير المؤمنين عليه السلام يقف على حوض النبي صلى الله عليه وآله وهو الساقي في ذلك الحوض، ليمثل سقاء أمير المؤمنين في ذلك الحوض شفاعة للذين يسقيهم في ذلك الحوض. نفس الشيء منلاحظ أنه في حديث إذا كان يوم القيامة نصب منبر عن يمين العرش، ويكمل هذا الحديث ويجيء علي بن أبي طالب عليه السلام وبيده لواء الحمد. لواء الحمد هو لواء النبي صلى الله عليه وآله، فيرتقيه ويعلوه ويعرض الخلائق عليه، ويعرض الخلائق عليه، لا لواء الحمد. وكأنه إذا إنسان ضم لهذا الحديث المقتضيات الشفاعة اللي تحدثت عنها بحسب ما عرضه القرآن الكريم، أنه الذي يشفع له في جملة من الأمور بده يكون تحققت فيه اعتقادية والثانية، ويعرض الخلائق ويعرض الخلائق عليه. فمن عرفه دخل الجنة، من عرف اللواء دخل الجنة. هلأ الكلام من يعرف هذا اللواء؟ من يعرف هذا اللواء لابد أن يكون، أن تكون مقتضيات الشفاعة التي تحدثت عنها قبل قليل موجودة فيه، حينئذ يعرف هذا اللواء. وهكذا نلاحظ أنه يوجد كثير من الروايات تتحدث عن المقام الكبير جدا الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي وأهل البيت يوم القيامة في الشفاعة.
يعني يبدو أن بحث الشفاعة بحث طويل ويستحق أن نفرد له المزيد من الحلقات باعتبار أهميته. إن شاء الله تعالى نكمل بقية الحديث عن الشفعاء وعن آثار هذه الشفاعة في حياتنا الدنيا في الحلقة المقبلة. في ختام هذا اللقاء أشكركم شكرا جزيلا صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، وأشكر جميع من تابعنا من المستمعين الأعزاء، على أمل الملتقى إن شاء الله تعالى في لقاء آخر. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب التمنيات، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.